السلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فرج كرب أمتنا وتقبل صالح أعمالنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الرابع والأربعين بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع الآية 46 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الآية. في آخر لقاء وقفنا مع قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا نستخرج بعض فوائدها. وأذكر بقول المصنفين للمختصر، قالوا: الذين آتيناهم الكتاب من علماء اليهود والنصارى يعرفون أمر تحويل القبلة الذي هو من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم، كما يعرفون أولادهم ويميزونهم من غيرهم. ومع ذلك فإن طائفة منهم ليكتمون الحق الذي جاء به حسدا من عند أنفسهم، يفعلون ذلك وهم يعلمون أنه الحق. وقفنا أمام فائدة مهمة في آخر لقاء، وهي وضوح الحق. فالحق واضح أبلج عليه الأدلة الساطعة والبراهين الدامغة لمن رامه وطلبه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. فمن فوائد الآية في قول الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هنا فائدة مهمة، وهي صدق التشبيه. ما قال يعرفونه كما يعرفون أنفسهم، بل قال كما يعرفون أبناءهم. لماذا؟ لأن المرء لكي يعرف نفسه يحتاج إلى عنصر الزمان. ليس بالأمر الهين أن تعرف نفسك، في صعوبة لمعرفة النفس بما يعتريها، فمحتاج لوقت من الزمان حتى تتمكن من معرفة حقيقة نفسك. بخلاف الأبناء، فالأب يعرف ولده بمجرد مولده ويميزه عن غيره، كذلك الأم. فهذا تشبيه صادق، فجاء بالأبناء لصدق المعرفة وسرعة المعرفة ويسرها، بخلاف النفس. صعب جدا أن المرأة يعرف نفسه إلا بعد حين من الزمان، لأن النفس متقلبة. مرة تجد نفسك أمارة بالسوء، وأخرى لوامة، وفين وفين على ما تصل للنفس المطمئنة، فمحتاج لعنصر الزمان. ولذلك في باب الاستقامة القرآن عبر بهذا المنهج، قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لماذا جاء بأداة العطف ثم اللي بتدل على الترتيب مع التراخي، يعني وقت؟ لأن الاستقامة ليست سهلة، تحتاج إلى مجاهدة نفس ومكابدة، تحتاج عنصر الزمان. ولذلك أنكر القرآن على الأعراب عندما قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان إلى قلوبكم. قضية محتاجة لزمن، مجاهدة نفس، ما هي السهلة؟ قضية الاستقامة. عشان كده لابد من التدريج مع النفس، لابد من ترويضها بفعل الطاعات، شوية بفعل النوافل، وباب التطوع محتاجة مجهود، تبعدها عن الحرام وعن المكروهات، محتاجة مسايسة، إنك تدربها تجاهدها. أحيانا تجد فيها فطورا، فمحتاجة نوع من أنواع التدريب. وذلك النبي علمنا ده، إن القلوب نفسها ليها فترات إقبال وفترات إدبار، هكذا القلب والنفس. فعلمنا في فترات الإقبال تجتهد، لما تجد كده إقبالا على الطاعة اغتنم، افعل الفرض والنفل والتطوع، فرصة، النفس مهيئة الآن. وذلك لما جه رمضان كانت النفوس مهيئة إنها تجتهد، فتجد كثرة الأعمال في رمضان سهلة ميسورة. ليه؟ القلب مقبل، لأنه شهر في العام وأنت محتاج تغتنم، فتجد نفسك تفعل أعمالا قل أن تفعلها خلال السنة. حتى في باب العطاء والنفقة والجود تجد يسرا وسهولة بخلاف الوضع بعد رمضان أو قبل رمضان، تجد فيه يعني ثقل في النفقة، إنما في رمضان تجد نفسك فاتح العملية في الخير. ليه؟ لأن كل شيء بيعينك على فعل الخير. عليكم السلام. كل شيء بيعينك، الزمان بيعينك، المكان بيعينك، الصحبة بتعينك، فتجد في إقبالا. ففترات الإقبال اغتنم وأكثر من أعمال البر والخير. طيب فترات الإدبار تجد كده النفس فيها ضيق وعدم إقبال على العبادات والطاعات، فيها نوع كسل، نوع فطور. فالنبي علمك اكتفي بالفريضة، ما تشكش على النفس، ما ترهقهاش، النبي تمل. لذلك شوف منهج النبوة في التعليم والتدريس والبيان، يقول الصحابة: كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. مخافة ايش؟ الملل، يعني مش على طول على طول، يتخلل كده الفرصة انه يذكرهم، انه يعلمهم. وده اللي علمه النبي سيدنا حنظلة لما قال له ساعة وساعة، لان النفس كده. عندما قال حنظلة نافق حنظلة، شو بيتهم نفسه بايش؟ بالنفاق. عجيب امر هذا الجيل يا اخو. دلوقتي المنافقين بيصف انفسهم انهم شيوخ الاسلام. تخيل واحد اسمه الباز عندنا في مصر صحفي، في رمضان عاملين مش عارف حفله للسحور للفنانين والاعلاميين، قاعد بيشرب الشيش في رمضان، وده عامل برنامج ديني. تخيل ده بينكر على شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وعلماء السلف جميعا، ده الفاسق ده. تخيل ده بيتكلم في، عاملين له برنامج ديني، تخيل ده بقى هيتكلم في الدين، ده الفاسق المجرم ده، ويقابل النساء بالأحضان في الحفل السحور، يقابل الرقصات بالأحضان ويبوط وماسك اللاي بيسموه اللاي، ها بتاع الارجيله والشيشه، وده عامل برنامج ديني. تخيل، وشوف حنظلة الصحابي الجليل اللي تربى على ايد النبي، يقول لك نافق حنظلة. فأبو بكر الصديق تعجب، قال ومما ذاك يا حنظلة؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن القيامة وعن الجنة والنار كأن رأي عين، يعني عايشين في الجنة مع النبي وشايفين النار وشايفين القيامة بالحساب. فإذا رجعنا إلى بيوتنا عفسنا نساءنا وأولادنا وأموالنا، نرجع البيت ننسى بقى في عندي زوجة بلعبها، وعندك علي بتلعبه يا أبو علي صح وبتهشكه، وعندك شغل بتهتم بيه صح، مش عندك شغل تقعد الأوراق وتحضرها وتجيب الكمبيوتر وعايز تعرف حكاية الشتوير برات أو صح شغال شو عشان ده راجل معلم يعني. فحنظلة اعتبر هذا من النفاق، فقال الصديق كلنا يفعل هذا يا حنظلة، هيا بنا إلى رسول الله تعالى نقول للنبي الكلام ده. فدخل حنظلة على النبي، يا رسول الله نافق حنظلة، قال ومما ذاك يا حنظلة؟ فقال له ما قال الصديق، نكون عندك تكلمنا عن القيامة وعن الجنة والنار كأن رأي عين، فإن رجعنا إلى بيوتنا عفسنا نساءنا وضيعنا وأولادنا. الضيع يعني الأعمال، يعني أرض ولا كده بيصلحها أو كده. قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا حنظلة، لو بقيتم على ما أنتم فيه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرق، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذه بقى اللي فهمها البعض فهما خاطئا، ورحمة قال لك ساعة لقلبك وساعة لربك، يقصدون المعاصي والفسق والفجور، وهذا معنى باطل، ليس هذا مقصد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المقصد ما جاء في الحديث. عفسنا نساءنا أي ملاعبة الزوج لزوجته، وده من اللهو المباح، بل بالنية يكون عبادة وطاعة، وأنت مأجور لما تداعب الزوجة وتلعبها. حتى النبي وصف ده لما جابر قال لقد تزوجت يا رسول الله، قال هلا بكرا تلعبها وتلعبك تضحكها وتضحكك. فده الأصل في الزواج، أن يلاعب الزوج زوجته. بتلعب ولا لا؟ شكلكم ما بتلعبوش. ما انا عشان من قصده ودع العزوبيه خلاص بقى عريس، لسه حديث ده عريس سنه 2026، ده كان يوم العيد زواجه، ربنا يحفظه ويحفظ اهله ويبارك له في اهله اللهم امين. فاذا ده نوع من انواع اللهو المباح في الاسلام، ده المقصود بالساعه يا بشير، انك تلاعب الزوجه وتضحكها وتتغافل عن بعض أخطائها وتحسن عشرتها. النبي أوصاك بها خيرا عشان هتجد أنت المثل كمان، لأن كل ما تحسن تجد الإحسان، هتحسن العشرة تجد منها برضو الحفظ والرعاية ونظافة البيت وتربية الأولاد وحفظ المال، واجعلنا بينكم مودة ورحمة. فدي من الساعة المطلوبة في الحديث. قال وأولادنا، حنظلة قال كده يعني بيلعب الأولاد، وده المقصود بالساعة، تلعب مع الولاد تعمل لهم جمل ويركبوا على ظهرك وتمشي بيهم في البيت كما فعل النبي مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. لما يدخل عبد الله بن مسعود على النبي يجده يحمل على ظهره الحسن والحسين ويمشي بهما في البيت، فقال ابن مسعود للحسن والحسين نعم الجمل جملكما، فنظر النبي وقال ونعم الراكبان هما. انت بقى بتعمل كده مع اولادك ولا لا؟ ما دي السنه ايه، احنا قلنا السنه في كل شيء بقى، تزي بالسنه في شانك كله، مش عمال ترفص في الواد وتضربه وتلطش له وتقول له يا غبي يا حمار يا حيوان بقى. خالفت النبي والله، بعدت عن الهادي عشان كده لا تصلح للتربية. فاقد الشيء لا يعطي، ومن لم يملك نصابا لا يزكي. فلابد أن تتأسى بالنبي مع أولادك، تلعبهم ترحمهم. وذلك سيدنا علي وضع كده قاعدة في التربية جميلة قوي لو فطننا له، قال لعبوهم لسبع وعلموهم لسبع وصاحبوهم لسبع ثم أطلقوا الحبل على غالبه. شوف المنهج في التربية، لعبوهم لسبع، اتولد الولد أو البنت معاك 7 سنين ملعبة ومضاحكة، ادي الساعة تلعب معاه وتنغش وينغشك. وصل ل7 سنين هنبدأ مرحلة التأديب والتعليم من سن 7. لكن النبي قال علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. يبقى من سن 7 ل14 ده سن التعليم والتأديب والثواب والعقاب. عشان كده تجد الغرب اخترعوا لنا حاجة اسمها سن المراهقة، اللي هي الفترة دي. ليه؟ عشان يفسدوا أولادنا، مش عايزيننا نعلمهم ولا نأدبهم ولا نربيهم. وللأسف الممسوخون من المسلمين اتبعوا هذا الهراء وهذا الباطل. الواد مش عارف مراهق سيبوه، ما تشدوش عليه، لما ضيعنا أولادنا. البيت تصلها في سن المراهقة، سيبها براحتها تلبس اللي هي عايزاه، تتعرى زي ما هي عايزة، تبات بره مش مشكلة، تروح مع أصحابها في أي مكان مش مشكلة، مراهقة. صح كده يا ميلود؟ آه. والنبي يقول لنا علموا أولادكم الصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع. لأن دي أخطر مرحلة. هي دي بقى المرحلة اللي ينشأ فيها الشاب على عبادة الله. اللي نشئ في هذه المرحلة على الطاعة خلاص. هنيجي من سن 14 ده ابني بقى صاحبي خلاص. خلاص ده بقى طولي. يمكن اطول مني كمان. لا ايه؟ فمحتاج مصاحبة بقى. اتكلم معه واسمع منه. ألعبه وناقشه واضحك معاه. صاحبي. نشرب كوبايتين شاي سوا. كابتشينو. اسمها كابتشينو؟ صح؟ مش عارفها انت كمان؟ أبو عمر عارف الكابتشينو ده، مخبير، ده خبير كابتشينو ده، أو كافيه لاتيه، لاتيه ماتياتو اسمها كده. صاحبي خلاص، أحكي له مشاكلي وأسمع لمشاكلي، عشان في حاجة اسمها رباط الثقة بين الأب والابن، عشان يثق فيك الابن فيكون صادقا معك. لا يستحق أن يحكي لك عن خبايا نفسه، لأنك أخ صاحب مش أب بقى، أنت بقيت صاحبه. بدل ما يروح يحكي بره، واللي بره هيضيعوه. لما فقد الأبناء الثقة في محيط الأسرة راحوا بره وتعبونا، صح؟ وبيتعبونا في التربية ويتعبونا في التعليم. هنعلم بقى وصوتنا اتنبح. إيه السبب؟ البيئة، الأسرة، الأب والأم اللي ما عندهمش فقه في التربية ضيعوا الأولاد. وصل 21 سنة خلاص اطلق الحبل على الغارب بقى، ما تقلقش، لأنه استقام خلاص، وصلت فيه التقوى، فما يتخافش عليه بقى، ما يتخافش عليه، تربية. يبقى إذا من ضمن الساعة المرادة في الحديث ملعبة الأولاد، تعليم الأولاد، تأديب الأولاد، مصاحبة الأولاد. الثالثة قال ضيعنا، الضيعة يعني الأرض الزراعية أو محيط العمل بتاعي، بهتم بالعمل. وزاد رابعة في حديث أم سلمة قال وملاعبة الفارس فرسة وإعداد نبلة، اللي في الجهاد سبيل الله بقى. طبعا الفرس بمفهومنا العصري يبقى الدبابة أو الطيارة، ما كله بقى حديث بقى، كله بقى صواريخ وشغلانة. كان زمان هو الحصان درجن درجن وخلاص، والسيف وخلص العملية، والنبل يظبط. دلوقتي بقى خلاص كله تكنولوجيا بقى، صح؟ فانشغال الجندي بسلاحه واهتمامه به بصيانته من الساعة المرادة في حديث النبي مش المعصية، يقول لك ساعة لقلبك وساعة لربك، فين بقى بتاعت لقلبك؟ قاعد بيتفرج على الرقاص، قاعد يشرب الشيش ويشرب المخدرات، هي دي الساعة يا مجرم؟ مش هي دي الساعة خالص أبدا. فالساعة المرادة مذكورة في فعل حنظلة خلال الحديث، يعني عاوز يقول لك لما تجد النفس فيها إدبار خلاص اكتف بالفرد فقط، وابدأ بقى لعب الزوجة، لعب الولد، شوف شغلك، ظبط أوراقك، دي كلها من الساعة المباحة لك عشان النفس بتمال. ما تضغطش على نفسك في العبادات إن وجدت منها نفورا، لأن ده يجيب نتيجة عكسية. عشان كده الأطفال الصغار لما دون السابعة لا نكلفهم بالعبادات لأنه لا يدركها، ده هينفر منها لما يكبر ويبغضها صغيرا لأنه لا يدرك العبادات. بل قال الفقهاء: والطفل غير المميز يحرم عليه الصيام، يعني تأثم أن حضرتك صومته لأنه لا يدرك معنى العبادة أصلا، اللي هو قبل 7 سنين عنده 5 عنده 4 عنده 6، ده ما ينفعش تقول له صوم، ما يدرك يعني إيه صيام. حكيت لكم أنا قصة قديما، كان عندي مؤتمر في مدينة هنا، في مدينة هايدلبرج باين، لا اسمها إيه مش هاي، لا تانية اللي فيها الشيخ نائل، اسمها إيه يا ولد؟ هايلبرون؟ هايلبرون دي، هايدلبرج؟ هايدلبرج، ماشي. المهم في مدينة من المدن، أهلا وسهلا يا عمر، إزاي؟ كيف حالك؟ وكان أصلا المؤتمر عن تربية الأبناء في الإسلام، فأحد الإخوة كان معانا هنا في زربروك وانتقل لهذه المدينة، فدعانا بعد العشاء للعشاء، رحنا معه، هو عنده ولدين صغيرين كده، واحد تقريبا 5 سنين والتاني تقريبا 3 سنين ونص أو 4. قال يا شيخنا والله المحاضرة بتاعت اليوم أنا عشتها في بيتي مع أولادي. قلت له إزاي؟ قال لي في يوم الولدين زعلوا أمهم، زعلت منه وتعصبت منه، فلما جد بتشكيلي منهم الاثنين يعني، فأنا بقى حبيت أدبهم يعني، فبقول لهم تعالوا هنا، وجبت الواد الصغير، الواد قعدته، أنت عايز تدخل الجنة ولا النار؟ عايز تروح الجنة ولا النار؟ فراح قال لي أنا عايز أروح الكيندا جاردن. الواد لا عارف لا جنة ولا عارف لا نار، فأنت عمال تخوفه وتشق عليه وما يعرفش حاجة خالص أصلا، ما يدرك يعني إيه عبادة، فده ما تقولوش اعبد، ده طفل. تجد بعض الآباء لغلظته مفكر نفسه ملتزم، يعني الواد عنده 4 سنين جابه معاه المسجد، فالواد وقف جنبه وراح ساب الصلاة ومشي، يروح ماسكه بالعافية ويروح موقفه لا مش بالعافية، ده طفل ما يدركش يعني عبادة، هيقف مرة ويمشي مرة ويسيبه خلاص طفل. المهم بيجي المسجد، المهم يشوف المصلين مش تقبيته، فهمت حاجة يا نضال؟ مدام قبل 7 خلاص لسه طفل، جه سن 7 هنبدأ نعلم، والتعليم في المرحلة دي اسمه تكليف ند مش وجوب، أنا ما ده ند بسنن دي كلها مش واجب، يعني إنك تفرضه عليه كمان، لأن الفرضية بتكون بالبلوغ ولسه ما فيش بلوغ، البلوغ حده العلماء بعلامات، منها مع الصبي استحلام، ومع الجارية الحيض، أو علامة من علامات الأنوثة عند الجارية، وعلامات الفحولة عند الرجل، لو لم تظهر علامة يبقى سن 15 سنة، سن 15 سنة لو ما ظهرتش العلامات، يعني لم تحيد الجارية ولم يحتلم الصبي، وصل 15 يبقى ده سن تكليف خلاص، لأنهم عدوا كده أقصى سن للبلوغ إيش؟ 15 سنة إن لم تظهر علامة من العلامات. فما تجيش أنت بقى تفهم الالتزام فهما خاطئ، فبسوء تربيتك ضيعت الأولاد، وياما أولاد كانوا وأصبحوا بسبب الغلظة في البيت والشدة في البيت، مجرد مس 18 سنة ساب البيت ومشي. وأعرف أناسا هنا في الزرلاند عندكم، كان بعضهم بيجلس جنبي يترجم الدروس، وبعد كده لما وصل سن معينة شكرا بقى عنده صديقة وساب المسجد وساب العبادة ووقع في الإدمان والمخدرات والقرف. ليه؟ البيئة، البيئة كان فيها شدة وكبت، مش بيئة بتربي زي ما النبي ربى عليه الصلاة والسلام. فلازم نفهم كيف نربي أولادنا من خلال القرآن والسنة في مراحل عمرية معينة محتاجة فقه في باب التربية وهكذا. فهنا انظر إلى النفس، هنا شوف شوف هنا معاملة الصحابة مع نفوسهم، نافق حنظلة، أمر جلل. فالنبي ضبط له المسألة، كل شأنك بنيتك عبادة. ولذلك النبي راح ضبط الأمر ده، قال في بضع أحدكم صدقة، يعني عندما يجامع الزوج زوجته في الحلال الطيب على السنة له أجر، له أجر، إنها عبادة. يدخل على السنة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ويقدم للنفس. عارفين التقديم للنفس؟ انت عريس لازم تتعلم. نساؤكم حرص لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. يعني قدموا لأنفسكم دي بقى يعني مهد وهيئ قبل الجماع عشوة حلوة، تقسم تفاحة انت وهي نصين، تديها نص وانت نص، تأكلها يا سيدي حتة فراولة بإيديك، تأكلها الموز بإيديك، تدللها، تضحك معاها، تقبلها، تحضنها. فهمت حاجة؟ فهمت يا ولا؟ مش على طول كده العملية، لا، في تهيئة دي عبادة. أقدموا لأنفسكم، ما تبقاش العملية كده عندك، ما تبقاش بلاش. يعني وصلت الحمد لله. طب بس ده المطلوب. فالصحابة تعجبوا، قالوا كيف يأتي أحدنا أهله ويكون له أجر؟ فراح النبي استخدم لهم قياس التضاد، قال لهم أليس إن وضعها في الحرام كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. الله، شوف الإسلام جميل إزاي لما بنفهمه. ما هوش عبادات فقط صلاة وصوم، لا لا لا، ده دي العبادات دي منهج عشان يزكي النفس فتستقبل حياتك الدنيا بفهم المؤمن، فتجد كل شيء في حياتك عبادة. العمل للدنيا يبقى عبادة بالنية، استحضر النية دايما إن أنا بعبد عشان أقيم دين أحقق عبودية، بعبد عشان أوصل للآخرة، بعبد عشان بعمل للدنيا عشان أعرف أصلي واستر العورة، بعمل للدنيا عشان أنفق النفقة الواجبة على زوجة وعلى ولد، بعمل للدنيا عشان ربنا يمن علي بالمال أزكي وارفع الحرج عن الفقير، أساعد في إنشاء مسجد، في مشروعات مسجد، في كفالة طالب علم، في رفع الحرج عن يتيم، عن أرملة، عن 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 عن. يبقى أنا عملي للدنيا ده كله عبادة، عبادة. حتى في نومي عبادة، بنام عشان أتقوى على العبادة، عشان النفس ليها علي حق فلا بد أن أؤدي حقها. حتى أكل عبادة، باكل عشان أتقوى على العبادة واشكر نعمة ربنا علي، الشرب عبادة، اللبس عبادة، كل حركتي في الحياة بالنية الصادقة تكون إيه؟ عبادة. فإذا معرفة النفس محتاجة عنصر زمان، لذلك قال يعرفونه كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. لأن معرفة الابن سهلة جدا، مجرد ما ولده تعرف، تعرف ابنك، إنما نفسك عسيرة عليك، محتاجة العنصر إيش؟ الزمان. الفائدة الثالثة الهوى أصل كل شر. أهل الكتاب عرفوا الحق بسبب الهوى عاندوه فغضب الله عليهم ولعنهم الله عز وجل. أخطر حاجة اتباع الهوى إخوة. يبقى الحق واضح أمامك وعليه العلامات، ولكن الهوى يبعدك عن إيش؟ عن الحق. حتى في مجالسنا العادية شهوة الكلام، ما هو هوى إنك تغتاب، إنك تتكلم، ده اسمه إيه؟ هوى. ما أنت عارف إن الغيبة إيه؟ حرام، والنصوص واضح، ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أديك عارف النص وعارف كلام النبي عليه الصلاة والتسليم. إياكم والغيبة. قال وما الغيبة يا رسول؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. عارفين ولا لا؟ ورغم كده بتجد لذة للغيبة وتقعد تنكش، صح؟ وتحفر وتتلذذ، وخاصة عند النساء. يا سلام بقى لما تمسك الهاتف وتكلم صاحبتها ساعة غيبة، وبعد ساعة غيبة صدقي الشيخ قال إن الغيبة حرام. يا شيخة والله الله يبارك لك. بعد ساعة، ولا لما تكلم أمها، ولا لما تقعد تتكلم مع رفقتها عن فلانة وعلانة. يا ست الكل، والله العظيم يا إخوة، حفظ اللسان سبيل النجاة، ولا نجاة لمن أطلق لسانه في الحرام أبدا. أنتوا عارفين أن البلاء منوط بمنطق اللسان؟ كلمة تدخلك النار والعياذ بالله. رب كلمة من سخط الله، كلمة من سخط الله لا يلقي لها العبد بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. 70 سنة كم اتهمنا من براء بكلمة، وكم انتقصنا من صاحب منزلة عند الله تعالى بكلمة. مصيبة كبيرة جدا الهوى، الشهوة مصيبة كبيرة جدا، حب القيل والقال. من أراد السلام فليغلق شفتيه على لسانه. نفس زمن اللي قال فيه النبي أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. كلنا حافظين حديث النبي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هل نطبقه؟ لو شفت الواد إبراهيم لابس مثلا ساعة جديدة وجابها منين؟ حاول لو كنت انت مالك يا ابني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا، بارك له وافرح لفرحه. لا ازاي؟ ان شفت واحد ماشي في شنطة عايز اعرف جواها ايه؟ حاول لو كنت الا يا ابني وانت مالك بالشنطة؟ شنطته ايه يا عم انت جايب ايه؟ حاول لو كنت الا يعني ايه جايب ايه؟ زي صاحبنا اللي كان جارنا، كل ما يعني واحدة جارتهم ويبقوا قاعدين بيتغدوا انتوا بتعملوا ايه؟ حاول لو كنت بنعمل ايه يا ست بناكل اهو؟ حاجة غريبة جدا. هي الشهوة موجودة. إذا ركب سيارة ركبها منين؟ وجابها ازاي؟ وليه؟ وجاب الفلوس منين؟ يا أخي ربنا الرزاق، أنت بتحشر نفسك ليه؟ افرح لفرح أخيك واسكت. لا ازاي؟ لازم القيل والقال. مين اللي راح عند أبو عمر ده؟ أول مرة نشوفه هنا. طب وأنت مالك؟ إيه اللي دخلك؟ مين اللي مش عارف واللي ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه للمسلمين؟ وبعد كده بنشتكي. ما كل الافات دي تثمر القرب عندك والهم عندك والضيق عندك وانت لا تدري. انت مشغول بالناس ليه؟ عشان كده معظم من ينشغل بغيره يجد المصيبه في بيته. او والله العظيم هتجدها في اولادك بعدم صلاحهم،
وتجد من يتكلم عنك كما تكلمت عن غيرك، ودي مصيبة كبيرة. امسك لسانك، مش انتوا بتقولوا كده في الأمثال، لسانك حصانك إن صنت صانك. من أخبار من سلف عشان نعرف إن ممكن الظاهر تراه أنت شرا وهو عين الخير، لكن في خبيئة بين العبد وربه وأنت لا تدري، ودي مصيبتك إن أنت حشري. في زمن لما كانت مصر مملكة، كان بيحكم مصر ملك اسمه الملك فؤاد بعد فاروق أو قبل فاروق، فكان في راجل من الصالحين الطيبين، كان ساري وعنده أموال كثير. الراجل ده كان كل ليلة يروح للخمارة، أو والله العظيم يشتري كل أزايز الخمر الموجودة فين؟ في الخمارة وصناديق، ويروح ماشي، وفي طريقه يعدي على بيت في الحي، بيت للدعارة، ويروح داخل البيت ده يوميا على كده. فطبعا اشتهر بين الناس ان راجل فاسق وعربيد وكذا، والاموال ضيعته. المهم تمر الايام والراجل ده يموت بجوار بيت الدعارة. والملك فؤاد كان له عادة كده، ودي نقلها كتاب كبار في زمن الملك فؤاد في كتبه في رسائل مكتوبة يعني من قصص وغرائب القصص. فكان الملك بيمر كده مع وزيره بليل أو مستشاره متنكر عشان يعرف أخبار الناس. فهم معدين لقوا الراجل ده ميت كده جنب ال، قال شوف مين ده والناس سايبينه ومحدش بيقرب منه، لا حد بيشيله ولا حد كذا. فقال له ايه ده الناس بتبعد عنه ليه؟ فقال اسأل لي الناس مالهم، ده راجل فاسق، ده راجل كذا خمرجي وبتاع نساء وكذا وكذا، غار في دهية وارتحنا منه. طب يا جماعة حتى كرموه شيلوه ودوه البيت يتغسل ويتكفن ويتصلى عليه. فالملك حب يعرف ايه قصة الراجل ده اللي كله نافر منه ده. طيب يا ابني شيله، هات تعال، فين بيته ده؟ على بيته روح، دخل عند زوجته، ما يعرفوش ان ده الملك فؤاد، ما متنكر بلابس عادي، انسان بسيط فقير. فبيسال زوجته، بدا لها بتبكي وتقول رحمك الله يا ولي الله، زوجته ولي الله. لا استنى ده الناس بيقولوا واحد اتنين. فراحت بكت قالت لهم زوجي هذا كان يحزن لحال الناس في هذا في الحارة بتاعته، يعني اللي بيشرب الخمر واللي كده، فسخر ماله لإنكار المنكر، يروح يشتري أزايز الخمر جميعا بماله ثم يسكبها في الحمام، وبيمر على بيت دعارة هنا في امرأة يروح يعطيها المال ويقول لها خليكي في بيتك ما تخرجيش الليلة للشغل، بتاخدي كام في الليلة كذا أهو، بس لا تفعلي الفاحشة. ويوميا على هذا الحال. وكان له أمنية واحدة، كنت أقول له لو مت سوف ينفر منك الناس لأن الناس لهم ما ظهر من حالك. يقول وهو يضحك عند موتي سيصلي علي الملك فؤاد وعلماء الأمة، والله العظيم هكذا. فكنت أقول كيف الملك فؤاد والعلماء وانت حالك كده؟ فبكى الملك قال له أنا الملك فؤاد وهذا نائبي، من الغد تنادي على علماء مصر جميعا لحضور الجنازة وسأصلي على هذا الرجل. العبرة من القصة ايه؟ قد ترى انت مظهرا تظن فيه الشر وانت لا تدري الخبيئة، تبين قبل ان تسيء وتظلم، كلمة توديك النار. أمسك عليك إيه؟ لسانك. أمسك عليك لسانك. عشان كده النبي لما مر كده مع صفية عندما كان معتكفا، لما مر الصحابيان من الأنصار وأسرع قال على رسلكما، إنها صفية زوج رسول الله، عشان يعلمنا الدرس ده. يقول لك اوعى تنظر وتمشي دون تبين، أنا هبين لك عشان ما تقعش. فأحيانا بنقول لك خلي بالك أو من لسانك قبل أن تخوض تبين. طب لا تستطيع التبين، امسك لسانك. مش السلف قالوا كده؟ التمس لأخيك إيش؟ عذرا. فإن لم تجد فتسعين، فإن لم تجد كل عل له عذرا لا أعلمه. ما أدراك أنت، انشغل بقى بحالك، انشغل ببيتك وأولادك. ودي مهمة أوي يا إخوة، احنا في حياتنا أمور كثيرة جدا جدا تحتاج إلى معالجات. عشان كده والله العظيم من أراد السلامة يمسك اللسان. والنبي قال كده في حديث معاذ بن جبل بعد أن بيّن الفرائض والنوافل وبالتطوع، قال يا معاذ بن جبل ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني ما يحفظ لك كل العبادات السابقة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فأمسك النبي بلسانه وقال كف عليك هذا. يا الله، يعني قد تكون مصليا ومزكيا وصائما وجوا، لكن يجي لسانك يضيع ده كله، نسأل الله السلام، ويهلكك ويوردك الموارد وأنت لا تدري، سبحان الله. فقلت أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحذروا الهوى يا إخوة. الهوى يقول لك لازم تعرف كل شيء. الإسلام يقول لك لا، انشغل بحالك أنت فقط، مش دعوة من حولك إلا بباب الرفق والشفقة والإعانة ورفع الحرج، غير كده لا. إلزم بيتك، إلزم أولادك، إلزم بيئتك، إلزم. احفظ لسانك يا واد يا نضال، قل له كده، اسكت اسكت، كلمة تهلكك. ولو قرأت القرآن بتدبر هتجد أن البلاء منوط بمنطق اللسان. إبليس هلك بكلمة، قال أنا خير منه فطرد من الرحمة. فرعون هلك بكلمة، قال أنا ربكم الأعلى وأغرقه الله. النمرود هلك بكلمة، قال أنا أحيي وأميت فأهلكه الله ببعوضة. أصحاب الجنة هلكت جنتهم بكلمة لما أرادوا منع الفقير حقه فأهلك الله صاحب الجنتين، هلك بكلمة، قال أنا أكثر منك مالا وأعز منك نفر. ودخل جنته وظالم لنفسه قال برضو كلمة، ما أظن أن تبيد هذه أبدا. في الآخر إيه؟ وأحيط بثمره. هلكت الجنة بكلمة، كلمة. خلي بالك من الكلمة، خلي بالك من الكلمة قوي. يظل الرجل مالكا للكلمة ما دامت في فمه، فإن خرجت الكلمة ملكت صاحبها إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله السلام. فالجماعة دول اتبعوا الهوى فضلوا وأضلوا وهلكوا. فاحذر أنت من اتباع إيش؟ الهوى. والله العظيم يا إخوة لو كل إنسان انشغل بحاله لتفوق وتقدم، لكن مشكلتنا مشغولين بغيرنا، هي دي المشكلة. فأنت عطلان ومعطل حالك ومضيع بيتك ومضيع أولادك ومضيع الزوجة. وخلي بالك الجزاء من جنس العمل. الناس الطيبين عندنا يقول لك ايه؟ كله سلف ودين. ايه والله العظيم كله سلف وايه؟ يعني اللي بتعمله هتلاقيه هيتعمل فيك. كان احد السلف يقول اني اخشى ان اعير كلبا فابتلى. يا الله، فأخطر حاجة إخوة الأهواء الشهوات واتباع الهوى. فنطبق حديث النبي، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والتمس لإخوانك الأعذار عشان تجد من يلتمس لك العذر، لأن الجزاء من جنس العمل. فكم من أمور خفية هي عين صواب وأنت تراها شرا ولذلك القرآن سرد القصص في القرآن في سورة الكهف عشان نتعلم ده. الخضر فعل أمورا مع موسى ظاهرها كله إيش؟ الشر. كسر السفينة بعد أن أكرمهم أهله، قتل الغلام الجميل اللي ما أذاش حد، الجماعة البخلة بيبني لهم حاجة غريبة صحيح، وفي كل مرة موسى ينكر والمعلم يأدب. فلما جه يبين طلع كل الأحوال دي إيه؟ هي عين الصواب والحق. الجماعة دول مساكين في الطريق في ملك ظالم، لو عدت السفينة الحلوة دي قدامه هياخدها منهم غصبا، لا احنا نكسر منها لوح ولا لوحين مش هتعجبه هيسيبها لهم وبعد كده تتصلح، يبقى خير ولا شر؟ فأحيانا يا إخوة في أمور زي ما كنت بكلمكم مرة في باب الأحكام كمان، يقول لك بعض الأئمة الكبار مات ولم يتزوج انشغالا بالعلم. طيب هل كده خلف هدي النبي؟ ما خلفش هدي النبي ولا حاجة، أهو نرفع بقى على مندوحة الخير. فأنا قلت لك كده جملة لو تفتكر، ربما عنده علة تمنع من الزواج فيكون الزواج في حقه محرما وليس من المروءة أن يخبر الرجل بعلته. فهمتوا حاجة؟ لأن في حاجات تعطل الزواج. عنين مثلا ليس له في النساء يتجوز هيظلمها، يحرم عليه الزواج ده. فينفعش يقول لك يا جماعة أنا لم أتزوج عشان ينفع؟ ليس من، فيسكت خلاص بقى، إحنا نحملها على مندوحة الخير دي بقى، لعل له عذر، لعل له علة، لعل له كذا، لكن ما نقولش خالف السنة. كيف يكون إمام ويخالف السنة يا ابني؟ ده هو اللي بيعلمنا حديث النبي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ومن ضمن البنود وأتزوج النساء. فكيف يخالف الإمام النووي النبي في هذا الباب؟ كيف يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية النبي في هذا الباب ويموت بلا زوجة؟ ده الإمام أحمد يقول لو ماتت زوجتي اليوم لا أبيت إلا وعندي زوجة خشية من العزوبية. النبي نهى عن العزوبية، وابن تيمية خد من عند أحمد، فهمني؟ ما هو خد منهج أحمد. فإذا نحمل هذا الظاهر الذي نراه مخالفا على مندوحة الخير فيكون عين الاتباع، بل عين الاتباع إن كان الزواج في حقك محرما ألا تتزوج، ألا تتزوج. عشان كده العلماء يتكلموا عن النكاح والزواج يقول لك يدور مع الأحكام الخمسة في الحكم الشرعي، يكون فريضة، يكون مندوبا، يكون مباحا، يكون حراما، يكون مكروها، على حسب حالك أنت. فهمت حاجة يا محمد؟ طيب فالجماعة دول بقى اتبعوا الهوى فضلوا، حق واضح وجلي وبين، لكنهم اتبعوا إيش؟ الهوى. فاتباع الهوى شؤم كله، وذلك تجد كل من يحاربون الإسلام اليوم أتبع هوى، من غلاة صوفية وعلمانية وفسقة وفجرة، سبحان الله، اتبعوا الأهواء مع أن الحق واضح. لو سألوا العلماء ما حاربوا وما عاندوا، نسأل الله السلام. فكل شر في اتباع الهوى، وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى. سقوط الهوى، سقوط. المقام ضاق، كم بقي على العشاء؟ 20. طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، عشان عندي درس العقيدة، فممكن ناخد 10 دقائق بعد الأذان، يبقى نديكم كمان نص ساعة عشان نروحكم بدري، ما نشكش عليكم درس كمان بعد العشاء.